بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: ثم بعد فراغه من قراءة السورة. قوله ثم يشعر، ولم يكن صريحا، لكنه يشعر بعدم الوصل بين القراءة بين القراءة والركوع، أنه لا وصل بينهما، بل بينهما شيء من التراخي، شيء من الفصل. أقول هذا يشعر من قوله ثم، ثم يشعر بذلك. وعلى كل حال فهذا هو مذهب الحنابلة، وهو السنة، أنه بعد الفراغ من قراءة السورة أن المصلي يسكت، يسكت سكتة خفيفة. فهذا ثابت في السنة، في السنن، أنه عليه الصلاة والسلام كانت له سكتتان: السكتة الأولى لدعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية في هذا الموطن، أي قبل الركوع. وهذه السكتة خفيفة، هذه السكتة خفيفة، كما قال ابن القيم: يتراد إليه نفسه. وهذا إحدى فوائد هذه السكتة، أنه يتراد إليه نفسه. و الفائدة الثانية هو حصول الفصل بين أبعاد الصلاة، لأنه ما دام هناك انتقال من حالة قيام إلى ركوع، فينبغي أن يكون هناك فاصل بينهما. ولا يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، هذا لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. و سبب ذلك والله تعالى أعلم الاكتفاء بالتأمين كفاصل بين السورة والفاتحة، وإنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هاتان السكتتان: الأولى لدعاء الاستفتاح، والثانية ليتراد إليه نفسه قبيل الركوع. والإمام أحمد كان يقول: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصل قراءته بتكبير الركوع. و مما يدل على أن هذه السكتة سكتة خفيفة أنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فيها شيئا ولا ذكرا، فدل على أنها سكتة خفيفة لا يمكن أن يحصل فيها ذكر أو ما أشبه ذلك، لا تحتمل ذكر أو ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. لقول أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع. متفق عليه.
نعم. السنة أن يركع مكبرا، وعلى هذا عامة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. وابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال له عكرمة عن رجل كبر 22 تكبيرة، وكان هذا في صلاة الظهر، فقال رضي الله عنه: تلك الصلاة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. فالتكبير هنا سنة، التكبير هنا سنة، وقد انتهى الأمر إلى الإجماع على هذا التكبير. نعم. كان فيه خلاف في الزمن الأول، لكن استقر الأمر على الإجماع على هذا التكبير. نعم. وسيأتي يعني ذكر ما يتعلق بحكم هذا التكبير في موطنه إن شاء الله. نعم.
رافعاً يديه مع ابتداء الركوع.
نعم. كذلك يسن في هذا الموطن رفع اليدين مع هذا الركوع، هذه سنة. وهذا الرفع للركوع متواتر مقطوع به ولا شك، والأحاديث فيه كثيرة. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه يرفع يديه مع ابتداء الركوع، لأنهم يرون الحنابلة وكثير من الفقهاء أن ينبسط التكبير مع الانتقال، أو ينبسط التكبير مع الرفع، فيكون أوله مع أول الرفع وآخره مع آخر الرفع، وهكذا تكبيرات الانتقال تكون منبسطة مع ذات الانتقال. ويستدلون لذلك بالروايات التي فيها أنه يكبر حين يركع يكبر حين يرفع، فإن الحينية تدل على هذه المقارنة. ولكن مع ذلك نقول الأمر سهل، لو قدم وأخر يسيرا فلا حرج في ذلك. نعم.
لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق. نعم. عليه.
وهذا أحد الحديث، والحديث فيه كثيرة، والشاهد منه قوله: وإذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يركع. لكن المؤلف هنا لم يبين لنا إلى أين يرفع يديه، إلى أين يرفع يديه، والجواب أن هذا مثل تكبيرة الإحرام، إن شاء رفعهما حذو منكبيه، وإن شاء رفعهما حذو أذنيه. نعم.
ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا.
أعد.
ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا.
يضعهما يديه على ركبتيه، وهذا مستحب بالإجماع، وضع اليدين على ركبتين سنة من سنن الصلاة التي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أجمع العلماء على استحباب ذلك، والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، الأحاديث فيه كثيرة ومشهورة أنه عليه الصلاة والسلام يضع يديه على ركبتيه. نعم. المسألة الثانية: قال مفرجتي الأصابع استحبابا، وتفريج الأصابع ثابت كما في سنن أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع يديه على ركبتيه فرج بين أصابعه. إيش معنى فرج؟ هكذا بعد بينهما. وجاء في البخاري بلفظ: أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه. وفي أبي داود: كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما. فأمكن يديه من ركبتيه وقبض عليهما يدل على أنه ليس مجرد وضع، مجرد وضع هكذا، وإنما فيه معنى القبض أو ما هو قريب من القبض، وهذا يحتاجه المصلي حتى يأتي بسنن الركوع التي سوف يشير إليها المؤلف بعد قليل. فإذا من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضع يديه على ركبتيه، وأنه يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وأنه يفرج بين أصابعه. نعم.
ويكره التطبيق،
ويكره التطبيق، نعم أكمله شيخ،
بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع.
نعم، هكذا، هذا هو التطبيق، تطبيقا يفعل بيديه هكذا ثم يضعهما بين ركبتيه. تخيل وأنت راكع تفعل هكذا، تضع يديك هكذا ثم تضعهما بين ركبتيك في حال الركوع، هذا يسمى إيش؟ يسمى التطبيق، يسمى التطبيق. المؤلف يقول أنه مكروه، المؤلف يقول إنه مكروه. نعم.
وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ.
نعم، هذا كان في أول الإسلام، وهذا من فعل اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام كان يوافق اليهود فيما لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم، ثم نسخ هذا، نسخ هذا إلى ماذا؟ إلى سنة وضع اليدين على الركبتين. فقد نص على النسخ اثنان من أجلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص. والصحيح كما قال المؤلف أنه منسوخ، أنه منسوخ، ولهذا قول من قال، هذا جاء عن بعض الصحابة أنه جائز أن يفعل أحد الأمرين، خطأ، بل الصواب أنه منسوخ وأنه متروك، وأنهم أمروا بالركب بعد أن كانوا يطبقون، فنقول هو منسوخ ولا ينبغي فعله، لا ينبغي فعله. وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بالركب، لا ينبغي لنا أن نفعله. نعم.
ويكون المصلي مستويا ظهره،
العفو. أما ما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يطبق وكذلك بعض تلامذته، فهذا لأنه لم يبلغه النسخ فظن أنه مشروع. نعم. وهذا يدل على أن بعض الأشياء قد تخفى على الأكابر. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه.
ها هنا سنتان. السنة الأولى استواء الظهر، والمعنى أنه لا يصير مقوسا، لا يصير مقوسا، بل يكون مستويا أوله مع آخره. السنة الثانية أن يكون أيضا بحذائه الرأس، فلا يرفع رأسه فوق مستوى ظهره ولا يخفضه، ولا يخفضه. نعم.
فضل. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر.
الماء.
حتى لو صب عليه الماء لاستقر.
هذا الحديث حديث ضعيف، حديث وابصة بن معبد حديث ضعيف. ولم أقف على أي حديث صحيح فيه أنه لو صب عليه الماء لاستقر، لم أقف على أي شيء صحيح، كلها ضعيفة، ضعيفة جدا، يعني لا تقوى على أن ترتقي إلى مرتبة الحسن. وأما أصل المسألة وهو استواء الظهر فيدل عليه الحديث الذي في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ركع ثم هصر ظهره، هصر ظهره يعني جعله مستويا، وبهذا فسره الإمام البخاري والإمام الخطابي، وهذا أحد التفسيرين فيه، لكنه تفسير صحيح أن هصر ظهره بمعنى جعله مستويا. ويؤيده بعض التأييد ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخفض رأسه ولا يصوبه فيرفعه في أثناء الصلاة، فهذا يدل بعض الشيء على أصل المسألة الأولى وهو أن يكون الظهر مستويا. نعم.
أحسن الله إليكم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه.
نعم. هذه من السنن الثابتة في ثابتة مثلا في سنن الترمذي، مجافاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في بعض طرق حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أصح الأحاديث وأحسنها، حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي، ويلي حديث مالك بن الحويرث. نعم. لكن الإشكال في حديث مالك بن الحويرث أنه أحال على صلاة إمامهم وهو أحد التابعين، فاختلط على بعض الرواة فظن أن الإحالة على صلاة النبي. عموما هذان الحديثان جيدان في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فمجافاة المرفقين عن الجنبين ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره، فهي من السنن أنه يجافي المرفقين عن الجنبين. وفائدة مباعدة المرفقين عن الجنبين ما هي؟ أن يتمكن من بسط ظهره، ولهذا الذين ترونهم يفعلون هكذا في صلاتهم، نعم، أو يعني يقربون المرفق من الجنوب، هؤلاء لا يأتون بالظهر على الوجه المسنون، ولهذا ينبغي هذه المجافة، هذه المجافة. نعم.
والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره.
نعم. يقصد المؤلف أن المجزئ في الركوع أن ينحني الشخص بحيث يحاذي مس الركبتين باليدين، هذا إن كان وسطا في الخلقة، يعني ليس طويل اليدين وليس قصيرهم، وسط الخلقة. إذا كان قد انحنى بحيث صارت اليدين بمحاذاة الركبتين فهذا قد تحقق الركوع. نعم. أما الطويل أو القصير في الخلقة فهذا لا بد أن يكون مناسبا لفعل المعتدل. وهنا أنبه إلى أن هذا لا يكفي، بل لا بد أن يستقر شيئا بحيث يطلق عليه عرفا أنه ركب. أما لو فعل هكذا وقام سريعا فهذا أصلا لا يسمى ركوع كما قال شيخ الإسلام، هذا لا يسمى ركوع. فإذا لا بد من قدر من الاطمئنان، ولا يكفي مجرد إيش الانحناء، لا يكفي مجرد الانحناء إلى أن يصل إلى أن تحاذي يديه ركبتيه، لا، لا بد من قدر من الاطمئنان. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن قاعد مقابلة وجهه،
يعني إن كان المصلي قاعدا فما هي علامة ركوعه الصحيح؟ نعم. وهذا يحصل كثيرا، قد يكون الشخص صحيحا ويصلي راكعا في نافلة، قد يكون مريضا فيصلي يصلي جالسا، وقد يكون مريضا فيصلي جالسا، فهذا كيف نعرف أنه أتى بالانحناء المطلوب في الركوع؟ نعم. يقول المؤلف نعم.
ومن قاعد،
يعني من مصل قاعد،
مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة،
مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه. هنا قوله ما وراء لا يقصد بها ما خلف، وإنما يقصد بها إيش؟ ما قدام، كقوله تعالى وكان وراءهم. إيش معنى وراءهم؟ أمامهم كما في القراءة الشاذة، ماشي شباب؟ فإذا قوله مقابلة وجهي ما وراء المراد به إيش؟ ما قدام. فإذا كان متربعا هكذا فلا يجزئ الانحناء إلا إذا إيش؟ إذا وجهه قابل هذا المكان، هذا الذي أمام ركبتيه. أما يفعل هكذا ما يكفي، وإنما يقابل ما أمام ركبتيه.
أحسن الله إليكم. وتتمتها الكمال.
نعم. إذن فيها أدنى وفيها تتمة. طيب، ماذا يقصد بقوله وتتمتها الكمال؟ يعني كيف تحصل، يعني المراد تتمتها الكمال أي كمال المقابلة، أي تتمة مقابلة ما قدام ركبتيه، تتمة مقابلة ما قدام ركبتيه من إيش؟ من الأرض، ماشي شباب؟ هذا معنى قوله وتتمتها الكمال، ماشي؟ لأنه قد ينظر شيئا يسيرا، لكن الكمال أن ينظر هكذا، واضح يا شباب؟
ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه السلام كان يقولها في ركوعه.
وهذا مسلم، وهذا أيضا ثابت مقطوع به في أحاديث كثيرة. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ غيرها، أنه لا يجزئ غيرها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنه يجزئ غيرها مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يلزم قول سبحان ربي العظيم، فكل ذلك مجزئ إن شاء الله تعالى. نعم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. نعم. فدل هذا على أن ما ورد عليه الصلاة والسلام من ألفاظ التعظيم أنه يجزئ وكاف إن شاء الله.
رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل.
نعم. الاقتصار عليها أفضل، يقصد كما نبه الشراح أو نبه الحنابلة، الاقتصار عليه أفضل، يعني أفضل من أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. يعني عند المؤلف هنا ينبه إلى أنه الأفضل أن يقول سبحان ربي العظيم ولا يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذا من فوائد الروض المربع، وإلا فإن هذا الأمر لا تجده لا في الإقناع للحجاوي ولا في منتهى الإرادات، لكن الاقتصار عليه أفضل. هل هذا محل إجماع؟ لا، ليس محل إجماع، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول المؤلف صواب، وأن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من قول سبحان ربي العظيم وبحمده. وذلك لأن الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله سبحان ربي العظيم أنه ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام كلمة وبحمده، لم يكن عليه الصلاة والسلام يزيد وبحمده، والأحاديث في زيادة وبحمده مع سبحان ربي العظيم كلها معلولة. فلهذا نقول يقول سبحان ربي العظيم. طيب لو زاد وبحمده هل في هذا من حرج؟ هل نقول أحدث ابتدع؟ لماذا؟ طبعا هذا محل خلاف، قد ذكر بعض علماء الحنابلة أن هذا ينافي التعظيم، لكن الصواب أنه لا ينافي التعظيم. ومع ذلك فأقول لماذا لا بأس في قوله وبحمده؟ أقول لأنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا و اللهم اغفر لي، فدل على أنه لا حرج في إضافة وبحمده إلى لفظة التعظيم. نعم، لكن من قال سبحان ربي العظيم ولم يقل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فالأولى له كما قال المؤلف أن يقتصر على العظيم وأن لا يزيده بحمده، فإن زاد فلا حرج.
والواجب مرة،
هذا تفرد به الحنابلة إجابة قول سبحان ربي العظيم، وربما نشير إليها لاحقا، لكن على كل حال إن قلنا بالوجوب فلا وجوب لأكثر من مرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أمرا مطلقا، والأمر يتحقق بمرة واحدة، ولا يحل لنا أن نشغل ذمة المكلف بأكثر من مرة دون دليل. نعم، واضح كلام الشباب ولا؟ الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، فلو قلنا أنه يجب قول ثلاثة أو أربعة أو خمسة نقول هذا لا يحتاج إلى دليل، لأن الرسول لم يأمر بزيادة عن الواحدة، وليس لنا أن نشغل ذمة المكلف بدون دليل، بل هذا من التحكم إذا أوجبنا المرتين أو الثلاثة أو الأربعة.
وأدنى الكمال ثلاث،
أدنى الكمال ثلاث يعني في قوله سبحان ربي العظيم. وأقول الحقيقة لا أعرف شيئا صحيحا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها ثلاثة، مع أن فيها روايات كثيرة جدا، ولكن لم أعثر على شيء تركن إليه النفس. وأمثل ذلك أثر عن ابن مسعود لكن فيه انقطاع، هو أمثل ذلك يعني ضعف ويسير، لكن مع ذلك نقول أن قول المؤلف أدنى الكمال ثلاث وإن لم يرد فيه نص صريح لكنه جيد، لأنه كما قال الترمذي رحمه الله أن العمل على هذا عند أهل العلم أن أدنى الكمال كم؟ ثلاث. نعم، فاستحباب أهل العلم ذلك كاف في القول بهذا الحكم، يعني كون أهل العلم يميلون إلى هذا أن أدنى الكمال ثلاث فهذا بحده كاف في الاستدلال والاحتجاج. ماشي أسامة؟ نعم. وهذا يا شباب ترى قاعدة مهمة ذي، ما عليه العمل أهل العلم هذا قوي جدا، يعمل به ويؤخذ ويحتج به، ويجعلنا نحتج بالحديث الضعيف، لأن العمل موافقة عمل أهل العلم على الأخذ بالحديث الذي فيه ضعف يسير يدل على أنه من حيث الاحتجاج مقبول، وإن كان في الرواية ضعيفة.
أحسن الله إليكم. وأعلاه لإمام عشر.
أحسن الله. الدليل على العشر أن أنس رضي الله عنه صلى خلف أمير في المدينة فقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من أميركم هذا، وكان هذا الأمير إذا سبح في الركوع أو السجود سبح كم؟ عشرا. وهذا جيد، هذا جيد، احتجاج جيد أنه أعلاه الإمام عشر. هل يستثنى من هذا الشيء بالنسبة للإمام؟ هل يستثنى من هذا الشيء بالنسبة للإمام؟ أقول نعم، إذا كان المؤتمون يرغبون في أن الإمام يطيل أكثر من العشر فهنا يستحب الإطالة. لكن إذا كان مثل هذه المساجد التي لا يمكن فيها معرفة رغبة المأمومين لأن الناس تدخل وتطلع، فهنا يقتصر على كم؟ على العشر، لا يزيد عليه، لا يزيد عليه. كيف؟ الظاهر أنه لا يطاوعهم، لا يطاوعهم، لأن العشر لا تؤذي أحدا وليس فيها مشقة. نعم.
وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث.
هذا من الإمام أحمد مشعر بأنه ليس في الأمر سنة صحيحة مرفوعة، ولا لا يا شباب؟ لأنه لو كان في الأمر سنة مرفوعة صحيحة عنده لاحتج بها ولم ينزل إلى التابعي. واضح يا شباب؟ تنبهوا لهذا مثل هذه الأشياء. نعم.
ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق
اللي هو إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. نعم.
قائلا إمام ومنفرد.
عفوا عفوا اسمح لي، اتفقنا على أنه أعلاه لإمام عشر، طيب أعلاه لمنفرد كم؟
لا حد
له. لا حد له، هذا هو الصحيح أنه لا حد له. طيب المؤتم ها؟ معلمة. نعم. إذا قال سمع الله لمن حمده يعني نعم. والآن سبحان الله التخفيف مبالغ فيه، صار مبالغ فيه. قبل أيام صلينا وراء إمام، والله ما نكد نقرأ الفاتحة كأننا في سباق. ثم كان من توفيق الله لنا أنه كان يصلي معنا بعض الأكابر العلماء فأنكر على هذا الإمام، ومع ذلك الإمام بدل أن يعتذر قال فقرأ ما تيسر من القرآن، وهو لم يجعلنا نقرأ ما تيسر أصلا، يعني بالكاد قرأنا الفاتحة. نعم. وبعض الناس يتوهم أنه إذا فعل ذلك أن هذا يعني مما يطلبه المؤتمون، وهذا ليس بصحيح، كثير المؤتمين لا يريدون هذا. ثم لو قدر أنهم يريدون هذا هل يطاعون؟ لا طبعا لا يطاعون. ويسوق في مثل هذه الحالة، يسوق وقد يقال بوجوبه، أنه إذا كان الإمام يسرع هذه السرعة أن الشخص ينفصل عنه.
سن الله إليكم. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا.
نعم.
لأنه عليه السلام كان يقول ذلك.
هذا أيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة مقطوع بها في الصحيح في الصحيحين وغيرهما. وظاهر كلام المؤلف أن المؤتم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، ولم يقل عليه الصلاة والسلام فقولوا سمع الله لمن حمده، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. مرتبا وجوبا يعني لا يقدم فيقال فيقول مثلا سمع لمن حمده الله، لا يجوز له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه هكذا مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز أن يقدم أو يؤخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب.
كيف عرفنا أن سمع بمعنى استجاب؟ عرفنا ذلك من اللام في قول لمن حمده. هذه اللام الداخل على اسم الموصول هي التي دلتنا على أن سمع بمعنى استجاب. هل سمع تتعدى باللام أو تتعدى بنفسها؟ هل تتعدى بنفسها أم هي تتعدى بواسطة حرف اللام؟ كلمة سمع بنفسها، تقول سمعت الكلام، سمعت كلام الشيخ نافع. هل يحتاج أن أقول سمعت لكلام الشيخ نافع أم مباشرة أقول سمعت كلام الشيخ نافع؟ فإذا عديت باللام هذا يدل على ماذا؟ أيوة، التضمين. التضمين نعم، ذكرناها كثيرا. تضمين إيش؟ يعني أن الفعل سمع يوجد فيه معنى فعل آخر، أن الفعل سمع يوجد فيه معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر من شأنه أن يتعدى بحرف اللام. هذا الفعل من شأنه أن يتعدى بحرف اللام. وهنا ما هو هذا الفعل الذي من شأنه أن يتعدى بحرف اللام؟ استجاب. استجاب نعم. والتضمين كثير في العربية وموجود له ظواهر قرآنية. نعم صح ولا لا؟ ضربت لكم أمثلة، تذكرون؟ من يذكر مثالا قرآنيا مشهورا؟ عينا يشرب بها عباد الله. فيشرب هنا ضمنت معنى إيش؟ يروى وتنعم وما أشبه ذلك. نعم، فهذا هو التضمين، هذا هو التضمين. إذن كيف عرفنا أن سمع هنا بمعنى استجاب؟ بواسطة إيش؟ حرف اللام الذي دلنا على أن هناك تضمينا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.